عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين حتى قدمنا المدينة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر، إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. ثم قال أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. قال عمر فلبثت ثلاثا، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم.
قد سبق هذا الحديث كما سبق في الدرس الماضي في الأبواب السابقة من هذا الكتاب، والمصنف أعاد الحديث هنا بكامله ليستشهد على أن الأعمال من الإيمان، والكتاب كله وأمثاله من الكتب هي في الرد على الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي ثمرات أو شرائع وأن الإيمان هو التصديق. ولكن كما قلت في هذا الحديث فوائد كثيرة إضافة إلى ما أراد الاستشهاد به المؤلف عليه. ففي هذا الحديث حينما ظهرت بدعة إنكار القدر، وهؤلاء الذين أنكروا القدر قالوا إن الأمر مستأنف، أي أن الله لم يقدر على العباد ما أراده منهم وما كتبه عليهم، وإنما الإنسان هو الذي يستأنف عمله، فإن عمل خيرا فله خير وإن عمل شرا فجزاؤه على ذلك. وهذا لا شك من حيث العمل أن من عمل الطاعات يجازى عليها ومن عمل السيئات كذلك، ولكن أعمال المسلم لا تخرج عن قدر الله ومشيئته. والله تبارك وتعالى يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. عبد الله بن عمر حينما سئل هذا السؤال وأخبره أولئك بأن فيه جماعة ظهروا عندهم وأنهم يتكفرون العلم كما يقول ويزعمون أن لا قدر، يعني يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم أي يتتبعونه ويظهرون أنفسهم بالعلم أنهم عندهم علم يقدمونه للناس، ولكنهم أخطأوا في علمهم هذا الذي ادعوه، وهو أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. والله عز وجل خلق مقادير السماوات والأرض، وكلما أراده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجرى الكتاب وجرى القلم بما أراده الله عز وجل، ثم قدر على هذا الإنسان كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن النطفة إذا كانت في الرحم فبعد 40 ليلة أو 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، حينما يأتي ينفخ الروح في الجنين ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الأشياء المكتوبة للإنسان لا يمكن أن يخرج عنها، وله القدرة على العمل، لأن الإنسان الله عز وجل كلفه، ولما كلفه مكنه من العمل، ولكن القدر الذي قدره لا يمكن أن يخرج الإنسان عنه. ومن قال مثل ذلك القول وادعى تلك الدعوة هو مخالف للنصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما نعرف من أقوال المعتزلة ومن يقول بقولهم أن العبد يخلق فعله، والعبد إنما هو يعمل، والخالق هو الله عز وجل، والله خالقكم وما تعملون، والله خالق العبد وخالق فعله، ولكن العبد يفعل ويباشر العمل ويحاسب ويعاقب عليه، فإن عمل الطاعات أثيب عليها وإن عمل المعاصي عوقب عليها. عبد الله بن عمر حينما بلغه هذا قال هذه الكلمة التي سمعته، قال لأولئك: فإذا لقيت أولئك الذين يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قالوا الذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم أو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. الذي لا تقبل نفقاته ولا طاعته معناه أنه مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فأعماله غير مقبولة، إلا إذا آمن بالقدر فعند ذلك يكون عمله مقبولا. ثم أورد الحديث الذي يريد أن يستدل به على هذه القضية، وهو أن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعون عنده، وجاء بتلك الصورة، وهو دائما يأتي بصورة جميلة، جاء هيئته هيئة مقيم، لأن شعره أسود ونظيف وثيابه نظيفة، ولكن لا يعرف أحد من الجالسين، وهم يقولون هنا ليس عليه أثر السفر، يعني ليس هذا الرجل جاء من الخارج من بعيد، لأن المسافر عليه أثر السفر، وهو في هذه الحالة لا يعرف منا أحد. جاء هذا الرجل حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب منه، ثم وجه له هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام ما هو، فأخبره بالإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة. سأله عن الإيمان ففسر الإيمان بالأعمال القلبية، يعني أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس، لكن الإنسان إذا كانت عقيدته أو ما في قلبه موافق للظاهر فهذا هو المسلم، لكن إذا كان في قلبه يخالف الظاهر فهذا هو المنافق كما سيأتينا في باب آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بهذه الأعمال التي يشاهدها الناس. أولا النطق، النطق بالشهادة، كل إنسان يسمع الآخر الذي يتلفظ بالشهادة لله بالوحدانية، وكذلك الصلاة، نشاهد الناس يأتون إلى المسجد يصلون، الزكاة تؤدى للناس لأصحابها، الحج من الأعمال الظاهرة، وكذلك الصوم وإن كان هو من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، والإنسان إذا أراد أن يجلس في بيته ويأكل ويشرب ثم يظهر للناس بأنه صائم الناس يقبلون منه، ولكن ذلك العمل الذي ارتكبه الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي قال الله عمل كل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي، بمعنى أن أعماله كلها ظاهرة يعرفها الناس، أما الصوم فهو من الأعمال القلبية من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، أي أن الإنسان قد يدخل في بيته ويقفل بابه ويعمل كل ما يعمله المفطر ثم يخرج أمام الناس يقول صائم، الناس يصدقونه على ذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ولهذا إذا شاهدنا المسلم يمارس هذه الأعمال أعمال الإسلام ليس لنا أن نتهمه بخلاف الإسلام، ليس لنا أن نقول له منافق ما دام أنه يعمل هذه الأعمال الظاهرة، فنحن نشهد على الناس بما يعملونه. الأعمال القلبية أي أعمال الإيمان فسرها بالأعمال القلبية، فقال أن تؤمن بالله لما سألوا عن الإيمان ما هو فسره بالأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ما ذكره عبد الله بن عمر حينما روى هذا الحديث، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أي أن تؤمن بأن ما قدره الله عليك لن ينصرف سواء كان خيرا أو كان شرا، والشر قد يكون في الظاهر يصيب الإنسان شرا ولكن إذا صبر على ذلك الذي أصابه يؤجر عليه. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أعطاه هذا التمثيل للإحسان وهو الدرجة العليا عن الإسلام وعن الإيمان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، بمعنى على أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل يتصور هذا التصور أن الله يشاهده وأن الله يراه، وهو كذلك. ومعلوم على أن الإنسان إذا عمل عملا وفيه من يراقبه يكون في هذه الحالة يحسن ذلك العمل الذي يقوم به، فهو قال عبد الله على يقين كأنك تراه، ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإنسان لا يرى الله في هذه الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما ذكر قصة المسيح الدجال الذي ادعى أنه هو الله ومعروف قصته وسبق الحديث عنه، قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه أو أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يمكن في هذه الدنيا أن يرى الإنسان الله عز وجل. وما يقوله بعض أصحاب الخرافات والبدع أنهم يرون الله عز وجل هذا ما هو إلا من تلبيس إبليس عليهم، ففي هذه الدنيا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لن يراه أحد وإنما يرونه يوم القيامة، وذلك حينما يكون في الجنة ويتجلى لهم، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها عز وجل على المؤمنين بعد دخولهم الجنة، لأن موسى عليه السلام حينما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالشاهد أن موسى حينما سأل ربه الرؤية وهو يريد بذلك إضافة إلى ما كرمه الله عز وجل به واختصه به وهو كلامه الذي سمعه منه، حينما سمع كلامه قال رب أرني أنظر إليك، يعني أراد زيادة على الكلام أن يراه، فأخبره الله عز وجل على أنه لن يستطيع رؤيته في هذه الدنيا وإنما يوم القيامة، الله عز وجل يجعل في الإنسان القدرة التي تمكنه من الثبات لرؤية الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد، ثم الجبل لما تجلى الله له اندك، يعني لم يستطع أن يقف أمام رؤية الله عز وجل. وموسى الرؤية كانت للجبل والتجلي للجبل، ولكنه خر صاعقا وغشي عليه. فالشاهد من هذا على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، وما في هذه الدنيا فلن يرى الله أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا الحديث اشتمل على أصول الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، الركن الأخير وهو الإحسان وهو أعلى الدرجات. الشاهد منه في الحديث أن الأعمال من الإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الاعتقادية. وجاء في حديث وفد عبد القيس حينما فسر لهم الإيمان فسره بالأعمال الظاهرة، ومنها الشهادة ومنها الزكاة. وهذا دليل على أن الأعمال كلها من الإيمان، وهي أحاديث ترد على الذين يدعون على أن الأعمال ليست من الإيمان، وإنما هي من شرائع الإيمان ومن ثمرات الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فليست من الإيمان. هذا الكتاب وأمثاله من كتب أهل السنة هي رد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول. نعم.
عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين حتى قدمنا المدينة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر، إنما الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم.
قد سبق هذا الحديث كما سبق في الدرس الماضي في الأبواب السابقة من هذا الكتاب، والمصنف أعاد الحديث هنا بكامله ليستشهد على أن الأعمال من الإيمان. والكتاب كله وأمثاله من الكتب هي في الرد على الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي ثمرات أو شرائع، وأن الإيمان هو التصديق. ولكن كما قلت في هذا الحديث فوائد كثيرة، إضافة إلى ما أراد الاستشهاد به المؤلف عليه. ففي هذا الحديث حينما ظهرت بدعة إنكار القدر، وهؤلاء والذين أنكروا القدر قالوا إن الأمر مستأنف، أي أن الله لم يقدر على العباد ما أراده منهم وما كتبه عليهم، وإنما الإنسان هو الذي يستأنف عمله، فإن عمل خيرا فله خير وإن عمل شرا فجزاؤه على ذلك. وهذا لا شك من حيث العمل أن من عمل الطاعات يجازى عليها ومن عمل السيئات كذلك، ولكن أعمال المسلم لا تخرج عن قدر الله ومشيئته. والله تبارك وتعالى يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. عبد الله بن عمر حينما سئل هذا السؤال وأخبره أولئك بأن فيه جماعة ظهروا عندهم وأنهم يتكفرون العلم كما يقول ويزعمون أن لا قدر، يعني يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم أي يتتبعونه ويظهرون أنفسهم بالعلم أنهم عندهم علم يقدمونه للناس، ولكنهم أخطأوا في علمهم هذا الذي ادعوه، وهو أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. والله عز وجل خلق مقادير السماوات والأرض، وكلما أراده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجرى الكتاب وجرى القلم بما أراده الله عز وجل، ثم قدر على هذا الإنسان كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن النطفة إذا كانت في الرحم فبعد 40 ليلة أو 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، حينما يأتي ينفخ الروح في الجنين ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الأشياء المكتوبة للإنسان لا يمكن أن يخرج عنها، وله القدرة على العمل، لأن الإنسان الله عز وجل كلفه، ولما كلفه مكنه من العمل، ولكن القدر الذي قدره لا يمكن أن يخرج الإنسان عنه. ومن قال مثل ذلك القول وادعى تلك الدعوة هو مخالف للنصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما نعرف من أقوال المعتزلة ومن يقول بقولهم أن العبد يخلق فعله، والعبد إنما هو يعمل، والخالق هو الله عز وجل، والله خالقكم وما تعملون، والله خالق العبد وخالق فعله، ولكن العبد يفعل ويباشر العمل ويحاسب ويعاقب عليه، فإن عمل الطاعات أثيب عليها وإن عمل المعاصي عوقب عليها. عبد الله بن عمر حينما بلغه هذا قال هذه الكلمة التي سمعته، قال لأولئك: فإذا لقيت أولئك الذين يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قالوا الذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم أو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. الذي لا تقبل نفقاته ولا طاعته معناه أنه مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فأعماله غير مقبولة، إلا إذا آمن بالقدر فعند ذلك يكون عمله مقبولا. ثم أورد الحديث الذي يريد أن يستدل به على هذه القضية، وهو أن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعون عنده، وجاء بتلك الصورة، وهو دائما يأتي بصورة جميلة، جاء هيئته هيئة مقيم، لأن شعره أسود ونظيف وثيابه نظيفة، ولكن لا يعرف أحد من الجالسين، وهم يقولون هنا ليس عليه أثر السفر، يعني ليس هذا الرجل جاء من الخارج من بعيد لأن المسافر عليه آثار السفر، وهو في هذه الحالة لا يعرف منا أحد. جاء هذا الرجل حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب منه، ثم وجه له هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام ما هو، فأخبره بالإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة. سأله عن الإيمان ففسر الإيمان بالأعمال القلبية، يعني أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس، لكن الإنسان إذا كانت عقيدته أو ما في قلبه موافق للظاهر فهذا هو المسلم، لكن إذا كان في قلبه يخالف الظاهر فهذا هو المنافق كما سيأتينا في باب آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بهذه الأعمال التي يشاهدها الناس. أولا النطق، النطق بالشهادة، كل إنسان يسمع الآخر الذي يتلفظ بالشهادة لله بالوحدانية، وكذلك الصلاة، نشاهد الناس يأتون إلى المسجد يصلون، الزكاة تؤدى للناس لأصحابها، الحج من الأعمال الظاهرة، وكذلك الصوم وإن كان هو من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، والإنسان إذا أراد أن يجلس في بيته ويأكل ويشرب ثم يظهر للناس بأنه صائم الناس يقبلون منه، ولكن ذلك العمل الذي ارتكبه الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي، قال الله: عمل كل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي. بمعنى أن أعماله كلها ظاهرة يعرفها الناس، أما الصوم فهو من الأعمال القلبية، من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، أي أن الإنسان قد يدخل في بيته ويقفل بابه ويعمل كل ما يعمله المفطر، ثم يخرج أمام الناس يقول صائم، الناس يصدقونه على ذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ولهذا إذا شاهدنا المسلم يمارس هذه الأعمال، أعمال الإسلام، ليس لنا أن نتهمه بخلاف الإسلام، ليس لنا أن نقول له منافق، ما دام أنه يعمل هذه الأعمال الظاهرة، فنحن نشهد على الناس بما يعملونه. الأعمال القلبية، أي أعمال الإيمان، فسرها بالأعمال القلبية، فقال: أن تؤمن بالله، لما سألوا عن الإيمان ما هو فسره بالأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ما ذكره عبد الله بن عمر حينما روى هذا الحديث، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن تؤمن بأن ما قدره الله عليك لن ينصرف، سواء كان خيرا أو كان شرا، والشر قد يكون في الظاهر يصيب الإنسان شرا، ولكن إذا صبر على ذلك الذي أصابه يؤجر عليه. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أعطاه هذا التمثيل للإحسان، وهو الدرجة العليا عن الإسلام وعن الإيمان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، بمعنى على أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل يتصور هذا التصور أن الله يشاهده وأن الله يراه، وهو كذلك. ومعلوم على أن الإنسان إذا عمل عملا وفيه من يراقبه يكون في هذه الحالة يحسن ذلك العمل الذي يقوم به. فهو قال: عبد الله على يقين كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان لا يرى الله في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما ذكر قصة المسيح الدجال الذي ادعى أنه هو الله، ومعروف قصته وسبق الحديث عنه، قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه، أو أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يمكن في هذه الدنيا أن يرى الإنسان الله عز وجل، وما يقوله بعض أصحاب الخرافات والبدع أنهم يرون الله عز وجل، هذا ما هو إلا من تلبيس إبليس عليهم. ففي هذه الدنيا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لن يراه أحد، وإنما يرونه يوم القيامة، وذلك حينما يكون في الجنة ويتجلى لهم، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها عز وجل على المؤمنين بعد دخولهم الجنة. لأن موسى عليه السلام حينما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالشاهد أن موسى حينما سأل ربه الرؤية وهو يريد بذلك إضافة إلى ما كرمه الله عز وجل به واختصه به وهو كلامه الذي سمعه منه، حينما سمع كلامه قال رب أرني أنظر إليك، يعني أراد زيادة على الكلام أن يراه، فأخبره الله عز وجل على أنه لن يستطيع رؤيته في هذه الدنيا، وإنما يوم القيامة الله عز وجل يجعل في الإنسان القدرة التي تمكنه من الثبات لرؤية الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد، ثم الجبل لما تجلى الله له اندك، يعني لم يستطع أن يقف أمام رؤية الله عز وجل. وموسى الرؤية كانت للجبل والتجلي للجبل، ولكنه خر صاعقا وغشي عليه. فالشاهد من هذا على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، وأما في هذه الدنيا فلن يرى الله أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا الحديث اشتمل على أصول الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، الركن الأخير وهو الإحسان وهو أعلى الدرجات. الشاهد منه في الحديث أن الأعمال من الإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الاعتقادية. وجاء في حديث وفد عبد القيس حينما فسر لهم الإيمان فسره بالأعمال الظاهرة، ومنها الشهادة ومنها الزكاة، وهذا دليل على أن الأعمال كلها من الإيمان، وهي أحاديث ترد على الذين يدعون على أن الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي من شرائع الإيمان ومن ثمرات الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فليست من الإيمان. هذا الكتاب وأمثاله من كتب أهل السنة هي رد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول. نعم.